وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. المطلب الثالث من المطالب التي تعرض لها سيد المنتقى قدس سره الشريف، وهي أنه إن النقض وإن صح إسناده إلى اليقين، ولكن هل يصح نقض اليقين بالشك في باب الاستصحاب أم لا؟ فإن اليقين قد يتعلق بشيئين ويصح إسناد النقض إليه عرفان بلحاظ وجوده الاستمراري، مثلا من تيقن بأن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء ثم حصل له شك في هذا الحكم فيقال له ابق على يقينك ولا تنقضه بالشك، وهذا إطلاق صحيح عرفان، إذ يصح إسناد النقض إلى اليقين بلحاظ ما لليقين من وجود استمراري بطبعه، فهذا ليس محل نقاش، وإنما محل الكلام في باب الاستصحاب، في أنه هل يصح في باب الاستصحاب أن يكون الشك ناقضا لليقين كي ينهى عن نقض اليقين بالشك أم لا؟ فهنا أفاد السيد قدس سره أن في باب الاستصحاب يوجد مانع ثبوتي ومانع إثباتي من إسناد النقض إلى اليقين بالشك. أما المانع الثبوتي فإنه لا يعقل أصلاً أن يكون الشك ناقضاً لليقين في باب الاستصحاب، والسر في ذلك أن المتصور في باب الاستصحاب يقينان، يقين سابق بالوجود الفعلي، ويقين فعلي الوجود السابق. وكلاهما لا يتصور فيه نقضه بالشك. أما اليقين السابق بالوجود الفعلي وهو عبارة عن اليقين بالبقاء، فإن اليقين السابق بالوجود الفعلي يعني يقين بالبقاء بعد، فهذا اليقين مما لا يعقل وجوده فضلا عن أن يكون الشك ناقضا له، لأن المفروض أن المكلف لديه شك بالفعل في الوجود الفعلي، فهو شاك فعلا في حياة زيدين، ومع الشك الفعلي في حياة زيدين كيف يتصور له يقين بالحياة فعلا؟ فهذا جمع بين الضدين. إذن اليقين بالوجود الفعلي منتف في نفسه، فلا يعقل أن يكون الشك ناقضا له كي ينهى المكلف عن نقضه. وأما اليقين الفعلي بالوجود السابق أي ما يعبر عنه باليقين بالحدوث، فهو لا بد من وجوده فعلا، إذ لا يتصور استصحابون ما لم يكن حين الشك في البقاء يقين بالحدوث. فاليقين بالوجود السابق فعلي لا بد منه حين الشك، وبالتالي لا يعقل أن يكون الشك ناقضا له. والسر في ذلك أن اليقين لما كان من الصفات ذات الإضافة فيتعدد بتعدد المتيقن، مثلا من تيقن بعدالة زيد يوم الجمعة وتيقن بعدالة زيد يوم السبت فلديه يقينان لا يقين واحد، فإن تعدد متعلق اليقين أوجب تعدد اليقين، فلا يعد اليقين الثاني استمرارا للأول بل يقين آخر. ولذلك لو تبدل اليقين الثاني باليقين بالعدم فصار له يقين بعدالة زيد يوم الجمعة، ويقين بعدم عدالته لكن يوم السبت، فإن الثاني ليس ناقضا للأول، بل يقينان لكل منهما متعلقه. فكما أن اليقين بالعدم ليس ناقضا لليقين بالوجود، فكذلك الشك بأن يكون شكه في عدالة زيد يوم السبت ليس ناقضا ليقينه بعدالته يوم الجمعة، فكل منهما له متعلق. والشاهد على أن الشك في الوجود الثاني ليس نقضان لليقين بالوجود الأول، أن الشك لا يتوقف على وجود اليقين، بل قد يوجد شك في الوجود الفعلي قبل وجود اليقين بالوجود السابق. مثلا قد يشك المكلف في أن زيدان من أهل الفقاهة أم لا، شكا بدويا، ثم ينكشف له أن زيدان ذو فقاهة قبل سنين، فالشك في الوجود الفعلي سبق اليقين بالوجود السابق. وهذا منبه على أن الشك لم يرد على اليقين كي يكون ناقضا له، كي ينهى عن نقضه به. إذن لا يعقل أن يكون الشك في باب الاستصحاب لا ناقضا لليقين السابق بالوجود الفعلي، ولا ناقضا لليقين الفعلي بالوجود السابق. وهذه قرينة ثبوتية على أن المراد جدا باليقين المتيقن، أي لا تنقض المتيقن بالشك، لأنه لا تنقض اليقين. وأما المانع الإثباتي، فإذا رجعنا لصحيحة زرارة الأولى حيث قال فيها: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا يعني وإن لم يستيقن فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك. فإن الإمام عليه السلام عبر هنا لا تنقض أو لا ينقض اليقين بالشك، مع أن مورد صحيح زرارة الشك في ناقض المتيقن، لا الشك في ناقض اليقين، لأن من توضأ ثم شك في عروض النوم فهو شك في نقض المتيقن وليس شكا في نقض اليقين. فهذا المورد قرينة على ظهور قوله لا تنقض اليقين بالشك، في أن المنظور نفي وجوب الوضوء شرعا بمعنى التعبد ببقاء المتيقن وهو الوضوء، لا نفي تنجز وجوب الوضوء بمعنى التعبد ببقاء اليقين. فإن هناك فرقا بين الجعلين، فإن المشرع إذا تعبدك لا بالواقع بل باليقين، فقال أنت ما زلت على يقين، فهذا يعني أنه ناظر للتنجز، فيقول بما أنك لم تعلم بالنوم فوجوب الوضوء ليس متنجزا في حقك، ونفي التنجز بالتعبد ببقاء اليقين، بخلاف ما لو كان منظوره الواقع. فإنه ينفي وجوب الوضوء شرعا تعبدا ببقاء نفس الوضوء المتيقن لا ببقاء اليقين، وهذا هو الظاهر من الرواية. إذن فالرواية ظاهرة في أن المنهي عنه نقض المتيقن لا نقض اليقين، هذا هو المطلب الثالث. المطلب الرابع، بعد أن اتضح لك، العراقي كان يقول في بحثه بعد أن تبين ولا أظن، بعد أن اتضح لك أنه لا يعقل في باب الاستصحاب نقض اليقين بالشك، وأن المنظور نقض المتيقن لا محالة، فالنهي عن نقض اليقين مع إرادة المتيقن ما هو المصحح له؟ فأفاد السيد قدس سره أنه ليس المصحح ما ذكر في كلمات شيخ الأعظم من أن اليقين استعمل مجازا في المتيقن، فإن هذا من الأغلاط، إذ ليس بينهما علقة المشابهة أو المضادة أو السببية كي يصح شنو استعمال أحدهما بمعنى الآخر، وليس المصحح ما في كلمات الكفاية من أن اليقين عنوان للمتيقن ومرآة للمتيقن، إذ ليس بين اليقين والمتيقن علقة العنوانية، فإنما يصح ذلك فيما كان بين العنوان والمعنوان، ولذلك يصح إسناد العنوان للمعنوان، فيقال زيد إنسان لأنه عنوانه، أو جاء الإنسان ويراد به زيد، بينما اليقين ليس عنوانا للمتيقن، لذلك لا يصح أن تقول الشمس يقين، لأن وجودها شنو متيقن، فليس بين اليقين والمتيقن علقة العنوان، كما أنه ليس المصحح يا شيخ علي لا تيأس من روح الله، ليس المصحح ما في كلمات العراقي من أن النهي عن نقض اليقين كناية عن النهي عن نقض المتيقن أو آثار اليقين، وذلك لأن الكناية بالشيء فرع صحته في نفسه كي يكون كناية عن شيء آخر، فهل يصح أن نقول الشيخ اللويم طار في الفضاء كناية عن سمو مقامه وشموخ رفعته؟ فإن الكناية نفسها غير صحيحة، فضلا عن أن يكنى بها عن شيء آخر، فكذلك في المقام قلنا لا يصح عقلا كون الشك ناقضا لليقين، فكيف يجعل ذلك شنو كناية عن نهي عن نقض المتيقن أو آثار اليقين؟ فتعين المصحح الرابع وهو الملازمة التصورية، حيث إن بعض العناوين تصورها مستلزم لتصور عنوان آخر، كما في باب المتضايفين، فإن من تصور الأبوة تصور البنوة، ومن تصور الفوق تصور التحت ونحو ذلك. فهناك ملازمة في التصور قبل مرحلة التصديق، ولأجل هذه فإن هنا ملازمة بين اليقين والمتيقن، فإنه لا يتصور لدى شخص عنوان اليقين حتى يتصور متيقنا وراءه. فلأجل هذه الملازمة في التصور صح أن يقال لا تنقض اليقين بالشك مع إرادة المتيقن جدا لتلازم العنوانين شنو؟ تصوران. فبعد أن شرحنا لك أن نقض اليقين بالشك غير منظور في باب الاستصحاب، لا ثبوتا ولا إثباتا، وأن مصب النهي عن النقض هو المتيقن، وبما أن المتيقن لا يصح إسناد النقض إليه إلا إذا كان ذا استعداد واقتضاء للبقاء، إذن فإسناد النقض لليقين في هذه الروايات بلحاظ أن اليقين قنطرة للمتيقن الذي له اقتضاء البقاء، فكان النهي عن نقض اليقين قرينة على اختصاص جريان الاستصحاب بمورد الشك في الرافع، ولا يشمل مورد الشك في المقتضي. انتهى كلامه، رفع مقامه، بعد ماكو مجال للتعليق عليه، إن شاء الله يوم السبت بقي عندنا الوجه الخامس للمحقق الهمداني، الوجه السادس للمحقق الهمداني، ثم نحن نختار وجها ونختم به المطلع، والحمد لله رب العالمين.